بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن دليل المستصحب إما أن يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية، وإما أن لا يدل. بحثنا كان في تقسيم الاستصحاب من ناحية الدليل المستصحاب، هذا تقسيم ثالث بهذا الاعتبار. دليل المستصحاب إما أن يدل على استمرار حتى يجي الرافع للحكم أو غاية. مثال الأول دليل الطهارة. دليل الطهارة الإنسان إذا تطهر، الدليل يقول هذه الطهارة تستمر إلى يوم القيامة لو لم يجي رافع الطهارة، مثل النوم مثل الحدث رافع الطهارة، إذا لم يجي لهذا الحكم يستمر له قابلية لهذا الحكم للاستمرارية. هذا مثال الحكم. مثال الغاية أتم الصيام إلى الليل، الدليل يقول بأن الحكم وجوب الصوم يستمر حتى غاية، الغاية هو دخول الليل، قبله مثلا له قابلية قبل دخول الليل من أول طلوع الفجر أن يستمر في هذه المدة. هذا القسم الأول، يعني الدليل الحكم يدل على استمرار الحكم أو لا يدل، لا يكون دلالة الدليل مهملة مجملة، لا يدل الدليل بأن الحكم مستمر كدليل خيار الغبن. هو خيار الغبن له دليل من جملة أدلة حديث لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، دليل لخيار الغبن، لكن هذا الدليل لا يدل بأن خيار الغبن فوري بعدما انتبه المغبون، فورا لابد يعمل خياره أو يستمر بكيفه إلى مثلا ما هو يريد من شهر شهرين بعد سنة. الدليل مهمل لا يدل لا على الفور ولا على التراخي ولا على الدوام. طب هذا القسم الثاني من دليل المستصحاب. هناك أقوال ثلاثة، قول بأن الاستصحاب حجة في قسمين، سواء كان الدليل يدل على استمرار الحكم أو لا يدل، وقول آخر بعدم الحجية مطلقة، وقول ثالث بالتفصيل يقول إذا كان مثلا الدليل دال على الاستمرار استصحاب جائز، إذا كان الدليل لا يدل على الاستمرار فالاستصحاب لا يجوز، الاستصحاب ليس بحجة. أقوال يصير ثلاثة. الثالث تقسيم الثالث للاستصحاب باعتبار الدليل المستصحاب على قسمين. فالقسم الأول إن دليل المستصحاب، قسم الأول إما أن يدل على استمرار الحكم إلى أن يحصل الرافعون إلى حصول رافعين، مثل أي شيء، مثل دليل الطهارة قلنا، أو إلى استمرار الحكم إلى حصول غاية كوجوب الصوم، والغاية دخول الليل، إلى دخول الليل يقول وجوب الصوم يستمر. هذا القسم الأول. قسم الثاني وإما أن لا يدل على استمرار الحكم، الدليل مهمل فمثل دليل خيار الغابن. هنا ما ذكر، إذا ذكر قول بالتفصيل تفهمون بأن قولين بالإطلاق موجود. يعني يقول وقد فسر بين هذين القسمين المحقق صاحب الشرائط في المعارج، في كتاب المعارج في أصول، في علم الأصول، والمحقق الخنصاري في شرح الدروس مشارق الشموس في شرح الدروس. فأنكر الحجية في الثاني، فأنكر الحجية في الثاني لو لم يدل الدليل على استمرار الحكم كدليل خيار الغابن، يقول الاستصحاب ليس بحجة. واعترف بها بالحجية في الأول مطلقة. في الأول يعني إذا دل دليل على استمرار الحكم مطلقة. مطلقة أنا ما بينت هنا أقسام الرافع وأقسام الشك مثلا في الغاية لأنه موجب للدوخة هنا، وبعدا يجي الشك مثلا في الرافع 5 صور والشك في الغاية أيضا 5 صور. مطلقة معناه يعني في جميع السور الخمسة في الرافع، في جميع السور الخمسة في الغاية. وإلا هنا بعد يجي الشيخ يبين، لذا إذا نذكر هنا يسبب يصير موجب الدوخة لكم يعني. فقد تفهمون مطلقة إشارة إلى أقسام الخمسة للرافع وأقسام الخمسة للغاية. كما يظهر من المعارج، يقول مطلقة كما يظهر من المعارج، يعني محقق يقول الأول حجة مطلقة في جميع السور 5 في الرافع وجميع السور 5 في الغاية، أو بشرط يعني حجة بشرط كون الشك في وجود الغاية، هل غاية وجد أو ما وجد، يعني في الرافع في جميع السور 5 ولكن في الغاية في سورة واحدة من سور الخمسة يقول حجة، في 4 صور من سور الغاية ما قبل حجية الاستصحاب، أو بشرط كون الشك في وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس بعد أن ينقل الشيء. ففي 4 صور من سور الغاية لا يرى حجة. إلى هنا تم القائل بالتفصيل وهو المحقق صاحب الشرائط ومحقق الخنصاري في شرح الدروس، هذان الشخصان قال بالتفصيل، وقولين بالإطلاق إذن موجود، قول بحجية كلا القسمين وقول آخر بعدم حجية الاستصحاب في كلا القسمين. وتخيل بعض تبعا لصاحب المعالم أن قول المحقق قدس سره موافق للمنكرين. مراد من بعض الفاظ الجواب صاحب حاشية على قوانين القمي من احسن الكتب الدقيقة في الاصول حاشية الجواب. وتخيل بعضهم الفاظ الجواب تبعا لصاحب المعالم، الفاظ الجواب جواب نعم لصاحب المعالم تبعا لصاحب المعالم أن المحقق قدس سره. إلى هنا نحن جعلنا مثلا النزاع عام في قسمين، لذا قلنا بأن الشيخ بعد سره قلنا بأن أقوال 3، قول بحجية في كلا القسمين، قول بعدم الحجية في كلا القسمين، مطلقة ليس بحجية، ومحقق جعل الشيخ من المفسرين يقول في القسم الأول يرى حجة في القسم الثاني لا يرى حجة، وليس الشيخ المحقق داخل المنكرين، المنكرين يقول بعدم الحجة مطلقة في كلا القسمين، هؤلاء يسمون منكرين أما القائل بالتفسير لا يقال أنه منكر لحجية الاستصحاب في كلا القسمين. واضح الشيخ يقول بأن المحقق ليس من المنكرين، المحقق صاحب الشرائع كان من المفسرين وليس من المنكرين، ولكن فاضل الجواد تبعا لصاحب المعالم توهم تخيل بأن محقق كان من المنكرين. كيف من المنكرين؟ يقول قسم الأول خارج عن محل النزاع، إذا دل دليل على استمرار الحكم استصحاب حجة بالاتفاق، وإنما النزاع أين في قسم الثاني، وقسم الثاني المحقق يقول ليس بحجة، فإذا هو من المنكرين أم لا؟ من المنكرين. والشيخ الأنصاري يرد عليهم يقول لا أحسن أحسن ليس من المنكرين مطلقا، فهمتوا؟ وفاضل الجواب تخيل بأن قسم الأول إجماعيا حجيتهم، إنما النزاع في قسم الثاني، وقسم في قسم الثاني يقول المحقق ليس بحجة، فإذا هو من المنكرين. تشوف مثلا مقدمات يكون اشتباه في مقدمات، واضح؟ مع أن القسم الأول أيضا ليس اتفاقيا، محل اختلاف، محل نزاع. هو إذا كان أول محل نزاع أيضا ويقول محقق في الأول حجة وفي الثاني ليس بحجة، هذا من المنكرين أو مفسرين، يكون من المفسرين وليس من المنكرين. وتخيل بعضهم فاضل الجواب تبعا لصاحب المعالم أن قول المحقق صاحب الشرائع قدس سره موافق للمنكرين لحجية الاستصحاب، لما في هذين القسمين، لأن محل النزاع كيف من المنكرين؟ يقول لأن محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق لولا الشك في الرافع. تشوف يقول محل النزاع في الاستصحاب أين؟ إذا لم يكن دليل يدل على الاستمرار يعني، وإن لم يكن شك في الرافع، إذا كان الدليل يدل على الاستمرار والشك في الرافع قسم الأول بالاتفاق حجة، ليس هذا محل النزاع. إنما في القسم الثاني إذا كان الدليل مهمل ومجمل هذا كان محل النزاع، ومحقق قال ليس بحجة، فإذا هو من المنكرين. يقول لأن محل النزاع الأصوليين ما لم يكن الدليل في حجية الاستصحاب، ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق. إذا لم يكن مقتضي للحكم في الآن اللاحق مجمل أم لا؟ مهمل. ولولا الشك في الرافع، لو لم يكن الشك في الرافع يقول ليس الاستصحاب حجة، الشك في الرافع عين، إذا كان الدليل يدل على الاستمرار مو؟ إذا دل الدليل على الاستمرار يكون الشك في الرافع. يقول في القسم الثاني كان النزاع العلماء في حجيتي وعدم حجيتي، القسم الأول إذا دل على الاستمرار وكان الشك في الرافع بالاتفاق وهو حجة. فهمتم؟ خب إلى هنا تشوف، تخيل جفاز الجواب صاحب معالين بأن محقق صاحب الشرائع من المنكرين لحجية الاستصحاب هنا في هذا التقسيم يعني. شيخ الأنصاري يقول هذا الكلام بالنسبة إلى محقق صاحب الشرائع غير صحيح، صاحب الشرائع له كلمات يتبين بأنه لا ليس من المنكرين، فهنت من المفسرين. ولكن هذا المثل أن كلام مناسب لعدة أخرى من الفقهاء، وهم من كلامهم بحسب الظاهر يظهر يرون الاستصحاب في القسم الأول حجة بالاتفاق بالإجماع، وجعل النزاع في القسم الثاني، وفي القسم الثاني قال ليس بحجة، فهؤلاء كانوا من المنكرين. وهو يعني كون المذكور محل النزاع فقط قسم الثاني لا قسم الأول، هذا احتمال غير بعيد بالنظر إلى كلام السيد المرتضى والشيخ التوسي وابن الزهراء سيد أبو المكارم وغيرهم، يعني هؤلاء مثلا جعلوا محل النزاع في قسم الثاني، الأول قال حجة بالاتفاق، حيث أن المفروض في كلام هؤلاء الفقهاء المفروض هو كون دليل الحكم في الزمان الأول قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني، مثل دليل الغبن، يقول خيار الغبن ثابت حد ثابت، أما مع مثلا فور أو مع التراخي ساكت الدليل، يعني ليس له دليل على استمرار حتى يثبت التراخيم. في هذا القسم يقول محل نزاع الفقهاء، بعضهم يقولون حجة وبعضهم يقولون ليس بحجة، واضح؟ دليل الحكم في الزمان الأول قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني كدليل الغابن، ولو مع فرض عدم الرافع، ولو عدم الرافع قطعي رافع مو موجود، مع ذلك هنا يقول نشك مثلا في بقاء الحكم، لأن الدليل لا يدل على الاستمرار، الحكم في آن الثاني باقي وليس بباقي، مع أن الرافع ليس مثلا موجود. بعبارة أخرى يصير شك في المقتضي، يعني شك في المقتضي، هل اقتضاء الاستمرار موجود أو ليس بالموجود. هنا محل خلاف. قول يقول بحجية في الاستصحاب في الشك في المقتضية يستصحب مثلا يوم الأول بإمكانه مثلا المغبون أن يفسخ اختيارا ما فسخ، في يوم الثاني يشوف هل خيار الغاب باقي أو لا ليس بباقي. من يقول بحجية الاستصحاب يستصحب، من يقول بعدم حجية الاستصحاب فلم يثبت له خيار الغاب بعد، في يوم الثاني ساقط خياره. خب يقول ساقط في حكم الزمان الثاني ولو مع فرض عدم الرافي، يعني ولو عدم الرافي كان قطعيا، إلا أن الذي يقتضيه التدبر. خب إلى هنا واضح، هؤلاء يقولون الأول محل اتفاق وإجماع حجيتهم إذا دل الدليل على الاستمرار، أما إذا كان الدليل مجمل كان محل النزاع. بعد هذا الاحتمال في حقهم جاري، ولكن الشيخ الأنصاري يقول إذا دققنا في مجموع كلمات هؤلاء، كلمات سيد المرتضى شيخ مساتوسي وابن الزهرة، ترون لا أنهم ليسوا من المنكرين، يعني ليسوا من المنكرين. لما؟ لأن لا يقولون بأن الأول محل اتفاق، يعني استصحاب القسم الأول محل اتفاق وإجماع، ما يقولون، بل جعل النزاع في كليهما، في قسم الأول وفي قسم الثاني. فهمت؟ يقول الشيخ الأنصاري إلا أن الذي يقتضيه التدبر في بعض كلمات هؤلاء الفقهاء، نعم في بعض كلماتهم، مثل إنكار السيد المرتضى لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر. خب قبل مثلا سنة أنت جئتك في ساحل اللاذقية رأيت هناك فندقا على البحر، على شاطئ البحر. خب الآن في زينبية ما رحت مثلا سنة، بعد سنة تشوف هل الفندق ما زال باقي في مكانه أو بسبب الطوفان، بسبب الزلزلة، بسبب العاصفة هذا مثلا فندق انهدم، تشوف هكذا. خب يجوز استصحاب بقاء الفندق أو لا؟ فهمتم؟ هذا المثال كان من باب مثلا قسم الأول أم لا؟ من قسم الأول، يعني يكون هذا البناء يقتضي الدوام، إذا لم يجي رافع مانع. فإذا في هذا القسم سيد المرتضى ما قال حجة، فهمتم؟ لو كان قسم الأول حجة يقول بحجيته، يقول بعدم حجية الاستصحاب. فهمتم؟ بعدم حجية الاستصحاب، إذا قال بعدم حجية الاستصحاب معناه أن قسم الأول محل خلاف أم لا؟ يقول الشيخ الأنصاري هذا المثال مثل مثال المسألة الطهارة. الإنسان قلنا الطهارة دليله يقول الطهارة له قابل لها قابلية الدوام لا، إلا إذا جاء حادث دافع. فإذا فقسم الأول ليس في نظره المحل اتفاق، بل قسم الأول داخل في محل النزاع، مثل إنكار السيد المرتضى لاستصحاب بلد مبني على ساحل البحر. فشك الآن باقي أم لا؟ قبل سنة يقيني كان هذا البناء موجود. خب مع كون الشك في هذا القسم نذير الشك في وجود الرافع لحكم الشرعي، نذير الشك في طهارة قبل الزور قطعا كنت مطهر، بعد الزور تشك الرافع الحدث جاء ما جاء تستسحبه. وهنا إذا قلت استصحاب حجة تستسحب، إذا قلت استصحاب ليس حجة لا تستسحب. هكذا. خب فإذا القسم الأول داخل في محل النزاع، وإلا لو كان حجته اتفاقيا لما ينكر السيد المرتضى استصحاب مثل هذا البلد المشكوك في بقائه. وغير ذلك، وغير هذا المثل الكلمة مما يظهر للمتأمل ويقتضيه الجمع بين كلماتهم، إذا تجمع بين كلماتهم تفهم بأن النزاع في القسمين، هم في القسم الأول وهم في القسم الثاني. الجمع بين كلماتهم، وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين. هب سيأتي مثلا من دليل المثبتين ودليل النافين نفهم بأن النزاع في القسمين وليس في قسم الثاني فقط. نعم. وهو وما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين يقول هو عموم النزاع في قسم الأول وفي قسم الثاني لما ذكره المحقق، المحقق صاحب الشرائع. في أول كلام محقق المعارج في الأول بين دليل المثانة الحجية المطلقة أربع أدلة يذكر يعني، وهو يجعل النزاع في قسم الأول وفي قسم الثاني من أول ما يدخل في هذا البحث في المعارج. كلامه أخير يدل على التفصيل بأنه أراد واختار التفصيل حجية في الأول وعدم حجية في الثاني، فالنزاع عام وليس مختص بقسم الثاني. يقول وعموم النزاع لما ذكره المحقق، فما ذكره محقق معارف أخيرا يعني التفصيل ليس رجوعا عما ذكره أولا. عما ذكره أولا قال الاستصحاب أدلة الأربعة تدل على حجية الاستصحاب من الأول، قال هكذا. بعد يجي في الأخير يقول مصداق هذه الأدلة هو القسم الأول، لا أن القسم الأول خارج المحل النزاع، هو باستنباطه واجتهاده يقول مصداق أدلة الأربعة تدل على حجية الاستصحاب هو قسم الأول لا قسم الثاني. فهمتم؟ فليس هو من المنكرين وما جعل النزاع في القسم الثاني فقط، بل لعله كلامه أخيرا يستفاد من التفصيل، كلامه الأخير المستفاد منه التفصيل بيان لمورد تلك الأدلة التي ذكرها في أول كلامه لاعتبار الاستصحاب مطلقة يعني، وأنها لا يقتضي. بعد فصل قال وأن الأدلة لا يقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه يدل على الاستمرار يعني مقتضيا للحكم مطلقا، يعني يدل على الاستمرار ويشك في رافع الحكم. يقول أدلة الأربعة التي قام في كتاب المعارج يقول مصداق هذه الأدلة الأربعة فقط قسم الأول، يعني تثبت الأدلة فقط قسم الأول لا قسم الثاني. فهمتم؟ ولكن ما أخرج قسم الأول من النزاع، ما أخرج في القسم الأول مورد النزاع، ولكن في نظري واجتهادي قسم الأول حجة قسم الثاني ليس بحجة، فهو ليس من المنكرين. هذا تقسيم المثل استصحاب من ناحية الدليل المستصحاب. هاب كم تقسيم صار؟ ثلاثة تقسيمات. مو في من الأول قال نذكر أقسام المثل الاستصحاب. هاب باعتبار المستصحاب وباعتبار دليل المستصحاب وباعتبار الشك. باعتبار المستصحاب ثلاثة تقسيمات، باعتبار الدليل ثلاثة تقسيمات قرأنا. أما الآن تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك أيضا ثلاثة تقسيمات. فهمت؟ كل من هذه التقسيمات الثلاث لكل واحد تقسيمات ثلاث. وأما تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء فمن وجوه ثلاثة أيضا، كما أن تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحاب كان له تقسيمات ثلاث، باعتبار الدليل تقسيمات ثلاث، باعتبار الشك أيضا تقسيمات ثلاث. أحدها أحد الوجوه من جهة أن الشك قد ينشأ من الاشتباه الأمر الخارجي مثل الشك في حدوث البول أو كون الحادث بولا أو وذيا ويسمى بشبهة الموضع. هذا المثل قرأتم سابقا في بحث البراءة، الشبهة إما موضوعية وإما الشبهة حكمية. شبهة حكمية من أين كان منشأه؟ من فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين. وأما شبهة الموضوعية كان بسبب أمور خارجية. فهمتم؟ إزالة الشبهة الحكمية كان بيد الشارع، المكلف لا يمكن له إزالة الشبهة الحكمية. وأما إزالة الشبهة الموضوعية ليس وظيفة الشارع، هذا وظيفة المكلف، وبإمكان المكلف في كثير من الأحيان أن يزيل الشبهة، وفي بعض الأحيان لا، إزالة الشبهة خارج عن قدرته مثلا. فهمتم؟ الآن في هذه الغرفة المظلمة الكهرباء موجود، خب إذا كهرباء مسي أنت تشك بأن هذا الماء خمر أو ماء، خب شبه موضوعية. أما تسأل عن الشارع بأن هذا ماء أو خمر، أو أنت تفتح مثلا مفتاح الكهرباء وترى بعينك أن هذا خمر أو ماء، هذا وظيفة المكلف وليس وظيفته على فإذا الشك تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك، إما كان شك شبهة الموضوعية وإما كان شك شبهة الحكمية، واضح تسمان يعني. وأما تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء فمن وجوه ثلاثة أيضا. أحد الوجوه الثلاثة من جهة أن الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي، مثل الشك في حدوث البول. خب حدوث البول أنت تظن مثلا تشك هل بعد الطهارة البول صدر منك أو لا، إذا تفتش تفهم أو لا، شبه موضوعية. نعم نعم وشككت. أو كون الحادثة أنت ترى حسا بأن الرطوبة خرج ولكن لا تعلم أنه بول أو وزي بعدما استبرى، لو خرج من رطوبة بعد الاستبراء، بدون استبراء خذ بول نجس، أما إذا استبرى وثم يحصل هذا بول أو وزي يعني رطوبة يسمى بالوزي. طب هذا الشبهة أيضا شبهة موضوعية، بإمكان الإنسان أن يحقق ويدقق يفهم بأن البول له ريح خاص مثلا وتعرف خاص ويميز بين البول وبين الوزي. طب هذا قسم الأول، قسم الأول منشأ الاشتباه أمر خارجي يسمى بالشبهة في الموضوع، سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا كالطهارة في المثالين، في المثالين الشك في الطهارة ولكن شبه موضوعية، هو طهارة شخصك الشاك يعني حكم الجزئي أم لا، حكم الجزئي، أم كان لا موضوعا خارجيا موضوع حكم شرعي كالرتوبة، رتوبة مثلا لباسك تشوف، كرية الماء تشوف، موضوعات خارجية لكن موضوع يحكم الشرعية أيضا شبه موضوعية. ونقل اللفظ عن معناه الأصلي في زمن الشارع، هل نقل الصلاة من معناه الأصلي الحقيقي وهو الدعاء إلى أركان المخصوصة أم لا؟ فهمتم؟ وهنا هذا مثلا شبهة في الموضوع وليس شبهة في الحكم، إذا تحقق تفهم لأنه وزع أو ما وزع، ما أفهم نقل عن معناه الأصلي أو ما نقل. وشبه ذلك من موارد الشبهة الموضوعية في وقت، هذا القسم الأول الشك كان من باب الشبهة في الموضوع. قسم الثاني، وقد ينشأ الشك من اشتباه الحكم الشرعي الكلي يعني الصادر من الشارع، كالشك في بقاء النجاسة المتغير بعد زوال تغيره. على نحو العام الماء إذا تغير، الماء الكر ماء القليل بمجرد الملاقات جسمه، الماء الكر لا يتنجس إلا أن يتغير بأحد أوصاف الثلاثة النجس بطعمه أو لونه أو ريحه. ماء الكر تغير بلون النجاسة وزال، الشارع حكم بالنجاسة، صادر الحكم لا، الحكم صادر من الشارع، هو مثلا نجاسة كلية لجميع المياه في الدنيا لو تغير. فهمتم؟ وبعدما زال تغير من قبل نفسه تشك هل النجاسة باقية أم النجاسة كان زائلة. فهنا كان منشأ الاشتباه أي شيء؟ ها؟ لا، ما هو سبب الاشتباه؟ إما فقدان النفس في هذا المورد، وإما إجمال النفس، وإما تعارض النفسين. فهمتم؟ هذا منشأ الاشتباه كان أحد الأمور الثلاثة، ليس أمور خارجية. فهمتم؟ إزالة الشبهة لابد يكون من قبل الشارع لا من قبل المكلف. نعم، قد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع كالشك في بقاء النجاسة، الحكم الصادر النجاسة، كالشك في بقاء النجاسة المتغير بعد زوال تغيره بنفسه. خب هنا تشك لأحد فقدان النفس، إجمال النفس، أو تعارض النفسين، وطهارة المكلف بعد حدوث المذي منه، موزي المذي منه. خب المذي غير الوزيد. نعم، يقول هنا يشك هل طهارته مثلا قبلا كانت متطهر باقي أو ليس بباقي. خب الطهارة حكم شرعي صادر من الشارع، لما تشك؟ لفقدان الناس أو إجمال الناس أو تعارض النفسين ونحو ذلك من مواضع الشبهة الحكمية. فإذا القسم الثاني من الشك كان الشك في الشبهة الحكمية. فإذا تقسيم الأول الاستصحاب من ناحية الشك في البقاء، إما شبهة موضوعية وإما شبهة حكمية. طب والآن نسأل هل اختلاف الأصوليين في حجية الاستصحاب في كلا القسمين أو لا، قسم متفق وقسم مختلف؟ يقول الشيخ الأنصاري الظاهر أن كلا القسمين الاستصحاب في كلا القسمين محل نزاع، سواء كان الشبهة موضوعية أو كانت الشبهة حكمية. بعض يرى مثلا حجيته مطلقة وإنكار مطلقة، وبالتفصيل المهم يكون مورد النزاع كلا القسمين، والظاهر دخول القسمين في محل النزاع، استصحاب حجة في كلا القسمين أو لا في قسم واحد. طب من أين تقول بأن النزاع في القسمين كما يظهر من كلام منكرين لحجية الاستصحاب، حيث ينكرون استصحاب زيد بعد غيبته عن النذر، حياة زيد هنا حياته موجود، استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النذر، شبهة موضوعية أم لا؟ طب شبهة موضوعية. يقول استصحاب ليس بحجة، هذا الصف في الموضوع قسم الأول ليس بحجة، والبلد المبني على الساحل يقولون شبهة موضوعية، يقول استصحاب ليس بحجة، منكرين يقول. وأيضا من كلام المثبتين نفهم حيث يستدلون بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب، المثبتون يقولون لو لم يكن استصحاب حجاج سواء كان في شبهة موضوعية أو في شبهة الحكمية، أصلا يقول نظام معاش الإنسان ومعاده يعني يتخربط. لو لم يكن استصحاب حجة أنت في كل عام في موضوع من الموضوعات تشك في نجاسة شيء، في حرمة شيء، سواء كان مثلا شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، أنت في من أول السبع إلى الليل تبتلي. لو لم يكن استصحاب حجة وأنت لابد تتوقف، لا تشتغل، لا مثلا تعبد ولا شيء ولا شيء، أصلا أمر المعاشة ينهدم بالمرة يعني. فهمت؟ أنت تشك هذا الطعام مثلا نجس أو طاهر، شبه موضوعي لا تأكل، إذا لم يكن معناه لا تأكله. فأنت زلم تبقى جاي عنده، هذا الشغل الذي أنت تنتخب تشك هاي حراما أو حلالا، ليش أصحاب إذا لم يكن حجة فيكون مثلا حرام من الدخول تتوقف. إذا تسلي هذا الإمام عادل نفس الشبهة الموضوعية لا تسلي وراءه بعد. وهكذا وهكذا في شبهات الحكمية والموضوعية إنسان من الأول الصبح إلى الليل يبتلي، لو لم يكن أصحاب حجة لاختل نظام معاشه ومعاده. فمن كلامهم نفهم بأن النزاع في كلا القسمين، فهمتم؟ فالاستصحاب حجة مطلقة في شبهة الموضوعية وفي شبهة الحكمية، في كل مورد من الشككت تستسحب وتستسحب ولا تتوقف، امشي اعمل تأكل مثلا وتسلي وراء مثلا العادل قبل ان كان عادل اليوم تشك في عدالته تستسحب، وهكذا في بقية الأحكام، فهمتم؟